للتائب أرجو إقبال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأشهد الله عز وجل على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وهذا اللقاء جعلته تحت عنوان قل موتوا بغيظكم. وهذا اللقاء نستأنف فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية التي رددت فيها على شبهات الذين يخوفون الناس من الإسلام ومن التيار الإسلامي، وكانت الحلقة الماضية تحت عنوان خدعوك فقالوا، وأحسب أن الله عز وجل قد وضع لها القبول عند الكثيرين من الناس، وقد جاءتني الرسالات والمكالمات تطرى تحمد لله هذا التوفيق في هذه الحلقة، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. قل موتوا بغيظكم. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم وقائم منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، فطارة يغلب الباطل وينتفش وينتفخ ويصول ويجول ويحسب أن الأمر كله أصبح بيده، وطارة أخرى ينتصر الحق على الباطل ويدمغ الحق الباطل فإذا هو زاهق. لكننا على يقين لا يعتريه أي شك في أن الغلب في النهاية، مهما انتفش الباطل وانتفخ، الغلب في النهاية للحق. هذا اليقين ليس بالأماني ولا بالأحلام ولا بالظنون، لكن هذا اليقين أخذناه من كلام ربنا عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، وأخذناه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المعصوم الأمين الذي ما ينطق أبدا عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هل يستطيع أهل الباطل مهما كان عندهم من مليارات وإمكانيات وقنوات وجرائد أن يطفئوا نور الله؟ تحضرني هنا كلمة لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، كان يقول: غسل عبدين أسودين حتى يصير أبيضين، وحفر بئرين بإبرتين، وكنس رمال الصحراء بريشتين، ونزح مياه البحار بغربالين، أهون من القضاء على الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال ملك الملوك: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال عز من قائل: وإن جندنا لهم الغالبون. ونبينا صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا تاج رأسنا إنسان عيننا ثمرة قلوبنا، قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. والله أقسم بجلال الله أن الدنيا سيأتي عليها يوم يدخل فيه الإسلام إلى كل بيت، يدخل إلى بيوت الشعر في البوادي، ويدخل إلى القصور والبيوت في المدن، بعز عزيز أو بذل ذليل. تقرأ الإحصائيات تعجب. أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر تقول CNN أسلم في عام واحد بعد أحداث 11 سبتمبر 24,000 أمريكي، عفوا 44,000 أمريكي في سنة واحدة. بعد أحداث 11 سبتمبر أسلم في أمريكا في عام واحد 44,000 أمريكي. مع هذا التشويه الذي تقوم به هذه الماكينة الإعلامية الصهيونية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد محاولة حرق المصحف من القصيص الأمريكي المتطرف منذ شهور ليست بالبعيدة، أسلم 250 أمريكي. قالوا ما هذا الغل على القرآن؟ لماذا يكره هؤلاء الإسلام؟ لماذا يشوهونه؟ فاقتنوا المصاحف وبدأوا في البحث عن كل شيء يتعلق بالإسلام وبالمدارسة وبالمثابرة، وجدوه دين الحق، فدخل في الإسلام في سنة واحدة في أمريكا فقط بعد 11 سبتمبر 44,000 أمريكي. هل علمتم أن زوجة رئيس زوجة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير اعتنقت الإسلام؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك بشرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: تكون فيكم نبوة ورحمة، ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عاضا، ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع، ثم يكون حكما جبريا، ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. حكم الجبري، حكم الثورات، حكم الانقلابات، حكم تزييف الإرادات، حكم تزوير الانتخابات، حكم المشانق، حكم السجون، حكم المعتقلات بدأ يزول عن العالم الإسلامي، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، خرجت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات في مصر على ما كنا نتوقع، خرجت على ما يحب الذين يحبون الشريعة وعلى ما يبغض أعداء الشريعة. اكتسح التيار الإسلامي في المرحلة الأولى، وزاد نصيبهم في المرحلة الثانية، والبقية تأتي في المرحلة الثالثة إن شاء الله عز وجل. لما خرجت النتائج ازداد العلمانيون غما على غمهم، وكربا على كربهم، ونكدا على نكدهم، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. العلمانيون يقيمون في كل قناة من قنواتهم المشبوهة، وفي كل جريدة من جرائدهم المغرضة، مأتما وعويلا، يندبون ويلطمون. والنبي قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المذيع الفلانية، المذيع الفلاني، الصحفي اللامع، الخبير الاستراتيجي، الخبير الأمني، كلهم يندب الآن ويلطم، ومعظمهم يكذب ويشوه. وأنا أقول لهم جميعا: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. لقد اختار جل أهل مصر التيار الإسلامي، رغم الملايين التي أنفقتموها في القنوات وفي الجرائد واشتريتم بها الذمم، رغم الملايين، رغم حملة الكذب والتشويه والتخويف من الإسلام، نعم أخزاكم الله، كبتكم، فضحكم، عرفتم حجمكم الحقيقي، فإذا هو في حجم الذرة. لقد اختار جل أهل مصر الذين يريدون الله ورسوله، الذين يرفعون أجندة محمد بن عبد الله، الذين يريدون إصلاح البلد بدين الله عز وجل، الذين يرجى منهم أن يحلوا ما أحل الله وأن يحرموا ما حرم الله، أصحاب الأيادي المتوضئة، أصحاب الخبرات والعقول النيرة، الذين جمعوا بين الكفاءات وبين الدين، بين الذكاء الدنيوي وبين طاعة الله عز وجل. والحمد لله، فلوسكم ضاعت هدرا. هارد لك يا شاويرس، ملايينك وقعت في الأرض، أموالكم ذهبت هدرا. هذا يذكرني بقول الله عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أحبتي في الله، الشعب المصري ده شعب دين، يحب الله، يحب رسوله، يحب القرآن، يتوق إلى الشريعة، حتى العصاة، حتى الذين لا يصلون، لو وقفت مع أحدهم 5 دقائق وذكرته بالله لذرف الدمع من عيني. معدن هذا الشعب أنه يحب الله، يحب القرآن، يحب النبي، يحب الذين يحبون الله، يحب الذين يمسكون الناس بما أمر الله، بقى رغم الملايين دي والقنوات اللي شغالة كذب ليل نهار والصحفيين اللي باعوا الذمم وكذابين ليل نهار، لسه برضو الشعب المصري بيختار التيار الإسلامي. لا، والتيار الإسلامي خد في النتيجة بتاعت المرحلة التانية أكتر بكثير مما أخذه في المرحلة الأولى. ده بيفكرني بأسيس إنجليزي اسمه زويمر. زويمر ده أسيس إنجليزي جه في مصر ساعة الاحتلال وحب ينصر المسلمين، فعملوا له سرادق كبير وقال لهم: لموا لي الناس اللي لا بتقرأ ولا بتكتب ولا بتفهم، كل واحد يحضر ياخد له 3-4 جنيه وأنا هقعد أكلمهم بقى عشان أزلزل في قلوبهم عقيدة الإسلام وأنصرهم. لموا له الناس بقى اللي لا بيقروا ولا بيكتبوا، ناس بسطاء جدا، وثلاثة أربعة جنيه في عهد الملك ثروة، الصوان اتملى. وعم زويمر قاعد يقول الناسوت واللاهوت واللي فوق واللي تحت والكلام ده يجي 3 ساعات لحد ما ريقه نشف. فواحد لما مل من كلامه نام، عم زويمر ريقه نشف قال: نولوني كوباية مية، نولوني كوباية مية. فجابوا له كوباية مية يشرب، وسكن الناس في السرادق، هص هص، محدش بيتكلم. قام صاحبنا النايم افتكر ان الراجل خلص، فرفع دماغه كده لقى الناس قاعدين وساكتين وزويمر قاعد وساكت. قام الراجل بعلو وصوته قال للناس: وحدوه. فكل السرادق قال: لا إله إلا الله. زويمر قال لهم: الله يخرب بيوتكم، بقى انا قاعد 3 ساعات اقول الاب والابن والناسوت واللاهوت وما فيش فيكم فايده. ايوه، شعب مصر ما فيش فيه فايده، شعب مصر مش ممكن يتخلى عن ثوابته، شعب مصر عايز الشريعه، شعب مصر عايز ربنا، شعب مصر عايز يحكم بالقران، شعب مصر عايز يسمع قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال علي، قال عثمان، قالت عائشة، قال أبو حنيفة، قال أحمد. مش عايز يسمع قال جون جاك روسو، هي ناقصة روسو، مش عايز يسمع روسو، مش عايز هذه الأجندات الغربية، عايز أجندة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا بانتخابات حرة نزيهة لم تعرف مصر مثلها منذ عهد الفراعين على ما فيها من هنات. شهد بهذا الغرب والشرق ومن بالخارج قبل المنصفين في الداخل، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. العلمانيون قلوبهم تضطرم غيظا، تشتعل نارا، هم ومن معهم ومن شايعهم، ويثيرون الشبهات لتخويف الناس من الإسلام. رددت على أكثر هذه الشبهات في الحلقة الماضية، وبقيت بعض الشبهات أرد عليها في هذه الدقائق الآن، وأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والتوفيق. يقول هؤلاء: إن أصحاب اللحى، إن التيار الإسلامي لو حكم مصر سيقيدون الحريات، هيخنقونا، هيضيقوا علينا كل حاجة، سيقيدون الحريات. وأنا أقول: هل الإسلام ضد الحرية؟ ده الإسلام دين الحرية. أنت إذا عبدت الله فأنت حر من عبادة كل معبود بالباطل. ده الإسلام جاء أصلا عشان يحرر الناس. ربعي بن عامر عندما تكلم مع رستم قائد الفرس، قال له رستم: من الذي ابتعثكم؟ أنتوا خرجتوا علينا منين؟ من الذي ابتعثكم؟ قال: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ورحمته. ديننا دين الحرية، ديننا يكفل الحرية، ديننا لا يقيد الحرية بل يضبطها. لأن العقلاء يقولون: حرية مطلقة مفسدة مطلقة. العقلاء يقولون: حرية مطلقة تساوي مفسدة مطلقة، وحرية كل إنسان تنتهي عند حريات الآخرين. ولو أطلقنا العنان لكل إنسان يفعل ما يشاء وما يهوى بلا ضوابط، بلا احترام للشريعة ولثقافة المجتمع، هنوصل إن شاء الله بعد بكرة إلى ما وصلت إليه الدر المصون واللؤلؤ المكنون الست الفاضلة علياء المهدي، البنت اللي تجردت من ثيابها وصورت نفسها عريانة تماما وحطت صورتها على النت واللي ما يشتري يتفرج، وقالت: كما أن للمحجبة الحق في ستر كل البدن، أنا حرة، لي أنا كمان الحق أكشف عن جسمي كله. فضيحة. وقام البعض يقلدها، وأول من قلدها 400 وحدة إسرائيلية. وأنا أتساءل: هو فين أبو الست علياء المهدي دي؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين الرجال من أهلها؟ دي حرية؟ هل هذا أدب؟ الإسلام يا ابني لا يقيد الحرية، الإسلام يضبطها بضوابط الشرع، باحترام عرف أهل مصر، باحترام التقاليد والثقافة السائدة. لو تركنا حرية مطلقة هيطلع لي واحد مثلي، مش مثلي يعني مثلي يعني واحد بيتجوز واحد، سيخرج علينا المثليون، يقول أنا عايز أتجوز فلان، ذكر عايز أتجوز ذكر، أنا راضي وهو راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي، أنا حر. وتخرج واحدة تتجوز واحدة مثلي تقولك أنا حرة. مش هو ده اللي مؤتمر السكان لما جه في مصر أراده؟ مش مؤتمر السكان لما جاء في مصر أراد أن يبيح زواج المثليين؟ فوقف لهم أسد الأزهر الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وقف لهم بالمرصاد ورد كيدهم فانقلبوا خاسرين. لو لم تنضبط الحريات لضاع الناس، ولما أمن الناس على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دينهم. هيخرج لنا مؤلف يكتب كتاب يشتم ربنا زي الوادي الفاشل بتاع سوريا، حيدر حيدر بتاع كتاب وليمة أعشاب البحر. سيخرج لنا غدا البهائيون يقولون ابنوا لنا معبدا احنا أحرار. القديانيون ابنوا لنا معبدا. الروافض، رافض شوية عبة عيال تشيعوا في مصر، قالوا رايحين لي من كم أسبوع عند ضريح الحسين المزعوم يلطموا هناك ويندبوا زي الشيعة، زي شيعة إيران، زي شيعة العراق. لا يا حبيبي، الإسلام دين الحرية. الإسلام لا يقيد الحرية بل يضبطها بضوابط الشرع. حريتك تنتهي عند حريات الآخرين. أنت لك كامل الحرية ما لم تعتدي على ديننا ولا على دمائنا ولا على أعراضنا ولا على أموالنا ولا على ثقافتنا ولا على تقاليدنا. يقول لك أصحاب اللحى لو حكموا مصر، الطيار الإسلامي ده لو وصل للحكم، أنا بسألهم هتحكمون بإيه؟ نقول لك هنحكمك بالإسلام، بالقرآن، بالسنة. أولست مسلم؟ أولست تدعي أنك تحب الله وتحب رسوله؟ يقولك بلى. يقولك ده نعرف ربنا أكتر منك. مذيع بيقول لواحد، يقوله ده أنا حجيت يجي 6-7 مرات واعتمرت 700 مرة. بس قول لي يا عم الشيخ، لو الإسلام حكم وأنا حبيت واحدة على مراتي، حبيت واحدة على مراتي ورحنا في كازينو وطلبنا 2 كوبايتين عصير ليمون ومسكت إيديها، تعملوا فيا إيه؟ يا هيفتك يا أخي، بقى أنت جاي مرشح للرئاسة تقول له أنا بحب واحدة على مراتي وعزمها في كازينو وهمسك إيديها، الإسلام هيعمل فيا إيه؟ أمر عجب يا أخي، أمر عجب. يقولولنا بقى هم، إحنا بنحب الإسلام أكتر منكم وعارفين ربنا أحسن منكم وحافظين القرآن أكتر منكم. أقول له عظيم قوي، إحنا عايزين نحكمكم بالإسلام. يقول لي ماشي، بس بأي إسلام؟ ده السؤال اللي بيقولوه على طول. هتحكمونا بأي إسلام؟ بإسلام إيران؟ إسلام الملالي؟ إسلام الآيات؟ إسلام العمائم السوداء؟ ولا بإسلام طالبان؟ ولا بإسلام السودان؟ مش بيقولوا كده؟ أنا أقول له هنحكمك بإسلام النبي محمد، يمشي معك؟ هنحكمك بإسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل يعجبك؟ هل يرضيك؟ يقول لي الله، طب هو فين النبي؟ النبي مات والصحابة ماتوا. أقول له إن كان النبي قد مات فمنهاجه لم ولن يموت. ما القرآن موجود يا حبيبي، ما السنة موجودة يا أمور، المنهج موجود. يقول لي طب هو في حد زي النبي؟ في حد زي الصحابة؟ أقول له لا مفيش. لكن تعال هنا، إيه رأيك في عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز ده نبي؟ لا. صحابي؟ برضو لا. ما رأيك في حكمه؟ وقبل ما ترد علي هسألك، انت عارف عمر بن عبد العزيز ده جاء بعد من؟ ده جه بعد الحجاج ابن يوسف الثقفي الظلوم الغشوم السفاك للدماء. ده الحجاج قتل في مكة بس 66,000 مسلم. ده الحجاج استباح مدينة النبي محمد 3 أيام. ده الحجاج رمى الكعبة بكتل الحجارة وبكتل النار. ده الحجاج قتل بعض الصحابة وقتل بعض التابعين. ده الحجاج لما مات طلعوا من سجنه 20,000 معتقل. ده الحجاج مر يوما على السجن فسمع أهل السجن يتأوهون، قال ما هذا؟ قالوا يتأوهون من شدة الحر، فوقف على باب السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شوف بقى الحجاج ده أسوأ حاكم مسلم، ظالم قاتل في الزمن القديم. عمر بن عبد العزيز يا حبيبي جاء من بعده، فحكم بالقرآن، فحكم بالسنة، فعمل بالمنهج النبوي، فأشاع العدل ورفع الظلم والضيم، وجاءت البركات وجاء الرخاء، واغتنى الناس حتى أنهم كانوا يبحثون عن الفقير ليعطى من زكاة المال فلا يجدون. تقولي طب وعمل ده كله في كم سنة؟ تصور، في سنتين ونص بس. كأن لو ربنا ادانا حاكم عنده دين وإيده نظيفة ومتوضي وبيخاف من ربنا وعمل بالإسلام، ممكن مصر تقف على رجليها في سنتين؟ أقول وفي أقل من هذا، وفي أقل من هذا إن شاء الله. اللي بيقول لي هتحكمون بإسلام مين؟ أقوله بإسلام النبي، بإسلام الصحابة، لا بإسلام طالبان، ولا بإسلام الطرابي بتاع السودان، ولا بإسلام المالي بتوع إيران. دول أصلا بيننا وبينهم الفارق بين السماء والأرض، بتوع إيران دول، دول في ناحية وإحنا في ناحية أخرى تماما. هنحكمك بإسلام النبي محمد، بالإسلام كما أنزل على النبي وكما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلا فأخبروني، هل تريدون أن يحكمكم ملائكة من السماء أم بشر مثلكم؟ أي عاقل هيقول لي لا يبقى الحاكم بتاعنا بشر زينا، أقول له خلاص، يحكمنا بشر ممن يرفعون راية الشريعة ما دام أن الناس قد اختاروا، فإن أحسنوا شكرناهم وإن أساءوا عزلناهم. والتحرير موجود، وقد كسر الناس حاجز الخوف، ورضي الله عن أبي بكر خليفة نبينا، رضي الله عن أول خطبة خطبها قال فيها أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، وقال عمر نفس الكلمة إن أحسنت فقوموني وإن أسأت، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فأخرج رجل سيفه من غمده وقال والله يا عمر لو اعوججت هكذا أو هكذا ما قومناك إلا بسيوفنا. يقول بعضهم أي شريعة عايز مصر تحكم بيها؟ أقول شريعة الإسلام طبعا. يقول لي يا عم الشعب غير مهيئ للشريعة، الشعب غير مهيئ للشريعة. أنا أقول وهل تظنون أن مصر لو حكمها التيار الإسلامي غدا ستبدأ من بعد الغد في تطبيق حدود الإسلام؟ لا، أولا الحدود لا تساوي 2% من الشريعة. هذه الحدود هل تبنى الحدود على مزبلة؟ ينفع واحد يبني سور على أرض عبارة عن مكان لإلقاء الزبالة؟ لا، الحدود تبنى على حديقة غناء جميلة. قبل ما تقطع يد السارق لازم الدولة توفر له مورد الرزق الكريم، لازم الأول أوفر للناس فرص عمل محترمة، لازم أعلم، لازم أوعي، وبعد فترة من أخطأ أخذ بشريعة الله عز وجل، وهناك ضوابط وشروط يكاد يكون تحققها مستحيل. النبي حكم المدينة 10 سنين ما قطعش غير إيد 2 بس، ما أقامش حد الزنا غير على 2 بس. الحدود زواجر، زواجر تزجر الناس عن فعل الحرام وتضمن الأمن والأمان على المال والدم والعرض لكل أهل البلد مسلمين كانوا أو غير مسلمين. لكن قضية شعب مصر غير مهيئ للشريعة ده بيفكرني بالشيخ جاد الحق، علي جاد الحق الله يرحمه. في أواخر الثمانينيات الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، راح مع الشيخ الشعراوي رحمه الله، ومعهم الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد المترشح للرئاسة الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. الثلاثة راحوا لحسني مبارك، وقال جاد الحق لمبارك احكم البلد بالشريعة، فعل المادة الثانية من الدستور. فثار العلمانيون وقتها وقالوا إن مصر غير مهيئة للشريعة، فأجرى شيخ الأزهر المحترم، والأزاهرة ما زال فيهم آلاف محترمون، جاد الحق الله يرحمه، عمل استبيان في 6 محافظات. السؤال في الاستبيان: هل ترضى أن تكون أحكام الشريعة هي المرجع الرئيسي لكل القوانين؟ نعم ولا لا؟ عارفين النتيجة خرجت إيه؟ 96.8% قالوا نعم لأحكام الشريعة مرجعية لكل القوانين. 96.8%، الله أكبر، كأن في نصارى قالوا نعم للشريعة. أنبى شنودة نفسه، قال أنا لا أعارض أن تحكم مصر بالشريعة، بل الشريعة تضمن لنا الأمن والأمان، هذا بالصوت والصورة ومكتوب في جرائد منذ سنين. الله أكبر. ثار وقتها العلمانيون أيضا على شيخ الأزهر، وبدأ الغمز واللمز في الجرائد، وبدأ السب المبطن. فقال لهم جاد الحق: أيها الليبراليون، أيها العلمانيون، يا أصحاب الفكر، ألا تؤمنون بالمناظرة؟ قالوا قال خلاص نعمل مناظرة، هاتوا كبار المفكرين عندكم ونبعت لكم كم واحد من علمائنا يناظرونهم علانية. وكانت المناظرة في معرض الكتاب الدولي، أدار المناظرة الدكتور سمير سرحان وهو حي، والمناظرة موجودة ومسجلة بالصوت والصورة، وجاء كبار هؤلاء وجلس معهم الشيخ الدكتور محمد عمار، هو ما زال حي يرزق، ربنا يبارك في عمره وفي علمه، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيرهم. 4 ساعات بث العلمانيون فيها السموم والشبه والأباطيل، فرد عليهم علماؤنا وأفحموهم، لدرجة أن سمير سرحان في آخر المناظرة قال: لقد فاز الإسلاميون في هذه المناظرة على الليبراليين والعلمانيين فوزا ساحقا. فكبر الناس في المعرض، الله أكبر، وكانوا قرابة 30,000. مين قال أن الشعب المصري غير مهيئ للشريعة؟ طب اعمل بكرة استفتاء، بكرة من مع الشريعة، من يريدها ومن لا يريدها. أنا أكاد أقسم بالله أن النتيجة لن تقل بأي حال عن 96%، 97%، وسيخرج نصارى عقلاء يقولون نعم لأحكام الشريعة الإسلامية. يقول بعضهم إن التيار الإسلامي متشدد، الجماعة دول لو حكموا مصر سيكفرون كل من خالفهم، أي حد يقول رأي ضدهم هيكفروه. أنا أقول إن التيار الإسلامي، سيما التيار السلفي وتيار الإخوان المسلمين، أبعد الناس عن تكفير المسلمين. لقد تعلمنا من مشايخنا وعلمنا إخواننا أننا لا يمكن أن نكفر مسلما حتى لو قال كفرا إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع، لعله عمل حاجة كفر وهو جاهل يعذر بجهله لا يكفر، لعله متأول فهم غلط يعذر لأنه متأول، لعله غير قاصد، لعله مكره، لعله ولعله. ثم هذا الحكم لا يثبت عليه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة على يد أهل الحل والعقد من العلماء الكبار، ثم لا يحكم أي أحد على مسلم بالردة إلا القضاء، ده حكم قضائي لا يملكه الشيخ فلان ولا يملكه الشيخ علان. إحنا أبعد الناس عن تكفير المخالف. أنا ليا في هذه القناة يجي من 2 سنين 3 محاضرات تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير، اسمعوها وعوها وانشروها. نحن ما قلنا أبدا فلان العلماني كافر، هات لي شيخ واحد قال كده، ما قلنا أبدا فلان الليبرالي كافر. هات لي شيخ قال كده. ما قلنا أبدا اللي ينتخبنا يخش الجنة واللي مش هينتخبنا يخش النار. يا أخواننا الكذبة حرام. يا أخواننا احبكوا الكذبة شوية. مين قال في مصر كلها من مشايخ الطيار السلفي أو من إخواننا في الإخوان اللي هينتخب الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هيخش الجنة واللي مش هينتخبنا هيخش النار؟ هذا كذب له قرون، هذا كذب له قرون. نحن تعلمنا وعلمنا أننا لا نثبت لأحد جنة أو نار إلا بنص من القرآن أو من السنة. أنا بسألك اللي قدامي الآن، سيدنا أبو بكر فين؟ في الجنة. من اللي قال لك؟ النبي محمد قال أبو بكر في الجنة. وعمر وعثمان وعلي فين؟ في الجنة. من اللي قال لك؟ من اللي قال لك؟ النبي محمد في نص. طيب أبو لهب فين؟ في النار. من اللي قال لك؟ الله قال عنه سيصلى نارا ذات لهب. وأم جميل مراته فين؟ جنبه بتونسه في جهنم إن شاء الله. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طب فرعون وهامان وقارون وجنود فرعون في النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده أنا حتى الكافر كفر أصلي، واحد مش مسلم أصلا، بوذي كتابي، ما أقدرش أقول فلان ده الغير مسلم رايح النار. قد يسلم قبل أن يموت بساعة ويدخل الجنة. لكن أقول من مات على غير الإسلام فهو في النار، واليهود يقولون من مات على غير اليهودية فهو في النار، والنصارى يقولون من مات على غير النصرانية فهو في النار، والقرآن نقل هذا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. نحن لا نثبت لأحد جنة أو نار إلا بنص، بل علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن رجلين متواخيين أحدهما صالح والآخر عاصي، وكلما رأى الطائع العاصي على معصية نصحه وزجره حتى مل منه، فقال له يوما والله لن يغفر لك الله أبدا. فقال رب العالمين من هذا الذي يتألى علي؟ أحبطت عملك وغفرت له. نحن لا نتألى على الله. مين قال اللي ينتخب فلان يخش الجنة واللي ما ينتخبش فلان يخش النار؟ يا أخواننا الكذب من الكبائر، هذا كذب له قرون. ده انتوا غلبتوا كل الفشارين في الدنيا، غلبت أبو لمعة والخواجة بيجو، غلبتوا كل الفشارين. يقولون هؤلاء متشددون، جماعة الطيار الإسلامي ده متشدد. احنا متشددين ليه؟ ولك ألا تراهم أصحاب لحى طويلة، متشددون دونهم طويلة متشددون، يحرمون لبس القمصان والبناطيل، يحرمون لبس البدل، كأنه ناقص يقول يا قوم يا قوم إن أتباع محمد يحرمون الكرفطة، يا قوم إن أتباع محمد يحرمون البضي والاسترتش. متشددون يقولون القول البتة في تحريم الكرفطة. ما هذه الخزعبلات؟ من منا قال البدلة حرام؟ من منا قال الكرفطة حرام؟ ده احنا لنا مشايخ يخطبون الجمعة بالبدل. هو الدكتور أيمن خليل ده مش دكتور في الأزهر؟ مش بيجي وحاضر لابس بدلة وكرفطة؟ هو الشيخ وجدي غنيم ده مش عالم محترم بيطلع بالبدله والكرافطه؟ هو حازم واسماعيل مش بيطلع بالبدله والكرافطه؟ امتى قلنا البدله حرام؟ انا نفسي كان عندي زمان بلبس بدله وكرافطه زمان. من قال فينا هذا؟ ما هو ده التشدد. سبحان الملك، من قال ان علامه التشدد ان الواحد تبقى دقنه طويله؟ انا بسال، اولم يكن للنبي محمد لحيه؟ الجواب بلى. لحية النبي كانت قصيرة ولا طويلة؟ يقينا كانت طويلة، وهو اللي قال كده: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى. وبعدين واحد شايل دقنه، أنت زعلان ليه؟ واحد شايل دقنه بيحب النبي محمد وعايز يطبق كل حاجة النبي عملها بحذافيرها، أنت متضايق ليه؟ طب ما أنت عامل لي كدش في شعرك، في واحد علماني مشهور بكدش كده ما بيسرحش شعره، ما حدش يتكلم عنه يعني. أمر عجب يا أخي، نحن لم نقل يوما البدلة حرام ولا الكرافطة حرام، بل بعض شيوخنا يلبسون هذه الثياب ولا بأس ولا مانع. آخر يقول: هؤلاء لو وصلوا سيفرضون النقاب على كل امرأة مصرية مسلمة أو نصرانية. يا راجل يا راجل، الكذب حرام يا راجل، يا ست الصحفية الكذب حرام، يا ست المذيعة الكذاب بيروح النار. فاحنا لو وصلنا هنفرض النقاب على كل مصرية منتقبة مسلمة أو نصرانية. سمعت واحدة صحفية عندها يجي 70 سنة، يعني تشوفها كده تفتكر كده مرضعة قلوون، عجوز متصابية، تقول هذا الكلام. لك: لا، أنا مش هسمح لحد يلبسني الحجاب. أنت أصلا سقط عنك الحجاب، أنت عجوز، أنت عجوز، إذا رأيناك تعوذنا بالله. أمر عجب يا أخي، مين قال إن الإسلام يمنح للحاكم سلطة فرض النقاب على كل مسلمة؟ إن كان النقاب ده أصلا مختلف فيه بين أئمة الإسلام قديما وحديثا، فمن لبست النقاب عن اقتناع بأنه فريضة فبها ونعمة، ومن اقتنعت بأن النقاب فضيلة وليس فريضة فأبت أن تلبسه وعملت برأي الأئمة الذين قالوا: جسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين، فلها كامل الحرية. واحدة تقول لك: ما هو معنى كده بقى لما كل واحدة تلبس الحجاب يبقى أنا كده وأنا لابسة استريتش وجينز وسبغة شعر أصفر هبقى منبوذة في المجتمع، منبوذة. طب وحد قالك يبقى منبوذة؟ ما اسمعي كلام ربنا يا ستي، مش الحجاب ده فريضة؟ جاء في سورة الأحزاب وفي سورة النور، يقول لك: وكمان هيفرضوا النقاب على المصرية النصرانية. من الكذاب اللي قال كده؟ إن كان رب العالمين يقول: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. رب العالمين يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، الآية. لكن أنا بقول لكل نصرانية في كل بلد في العالم، أنا هو بنصح كل نصرانية في كل بلد في العالم، أقول لها: يا ريتك يا بنتي تبقى قدوتك في هيئتك ستنا مريم الصديقة. الصورة المزعومة لستنا مريم: بالله عليكم يا عقلاء الدنيا، أشبه واحدة في هدومها بستنا مريم مين؟ أوليست المحجبة المسلمة؟ أوليست الراهبة تلبس حجابا يشبه جدا حجاب المسلمة؟ ده بعض الراهبات يلبسن النقاب. في عندنا واحدة اسمها الست أمينة نصير ولا أمنة نصير، دكتورة في الأزهر، ما عرفش خد الشهادة ازاي دي، كل ما تطلع في قناة هم كلمتين بس، تقول: النقاب هذا أصلا من عند اليهود، جاء في سفر التكوين عند اليهود، تبرقعي بالحجاب. وها يا ست أمينة، أنت عندك 70 سنة، هتموت يا حرام عليك بقى، اتقي الله في دينك يا حجة يا بركة. ده معنى أن النقاب موجود في شريعة موسى وفي شريعة عيسى وفي شريعة محمد، إنه أمر له أصل في الدين، أمر له أصل في شريعة الرسل. مش معناه إن احنا هنقلد اليهود. أنا ما أعرفش الناس دي خدت شهادات أصلا إزاي، لا لغة ولا تسمع آية ولا تسمع حديث. والله العظيم بعضهم والله لو سألناه في الوضوء ما يعرف يرد، ودي بقسم بالله. أمر عجب، أولم تكن مريم الصديقة محجبة؟ أو ليس في الإنجيل نصوص تأمر أتباع الإنجيل بالحجاب؟ هل نتصور أن سيدنا عيسى يرضى عن العري والخلاعة؟ أحد المرشدين السياحيين في الغردقة بيتكلم مع واحدة إيطالية يدعوها للإسلام، فقالت له بس انتوا دينكم بيضيق على المرأة. قال لها ازاي يا ستي؟ قالت له لو أسلمت تقول الحجاب الحجاب والبس بقى واتكلفت والكلام ده. فالولد كان ذكي جدا، قال لها انتظريني لحظة، وجاب لها الصورة المزعومة لستنا مريم. قال لها تعرفي دي؟ قالت له هذه مريم الصديقة. قال لها بصي لهدومها كويس. فبصت لهدومها كده، قال لها عايزك تردي على السؤال ده بقمة الإنصاف، أشبه واحدة في هدومها بملابس ستنا مريم مين؟ قالت المسلمة المحجبة. أنا عايز أي حد من الجماعة دول يروح أي قرية في الصعيد أو أي قرية في الريف ويشوف الفلاحة المصرية المسلمة والفلاحة المصرية النصرانية ويحاول يفرق لي بينهم في الثياب. تلاقي الحاجة فلانة لابسة جلابية سودة وواسعة وطرحة مش باين منها غير الوش والكفين، ده من غير ما حد يقول لها. وجارتها مريم النصرانية الست لابسة جلابية واسعة وصمرة والطرحة، ده دين وفطرة وثقافة مجتمع. لكن على أي حال نحن لن نفرض أبدا النقاب لا على المسلمة ولا على غير المسلمة، لن نفرض الحجاب على غير المسلمة، وإن كان الإنجيل يأمر بالحجاب. يعني حتى لو أمرنا غير المسلمة بالحجاب يبقى أمرناها بما يرضي الله، أمرناها أن تقتدي بمريم ستنا وتجي راسنا. بعضهم يقول لو وصل التيار الإسلامي إلى الحكم هيبهدلوا النصارى. إزاي يا عم؟ سيفرضون الجزية على النصارى، الجزية الجزية الجزية. هو إيه حكاية الجزية أصلا؟ ما هي الجزية؟ سؤال. على من تفرض الجزية؟ سؤال تاني. من الذي يعفى من الجزية؟ سؤال ثالث. تدفع كل قد إيه؟ أربع أسئلة. أتحدى الجماعة هؤلاء الذين ينبحون في القنوات أن يردوا على هذه الأسئلة. ما هي الجزية؟ ضريبة الدفاع. الدولة هتحميك، تقاتل عنك وأنت في أمن وأمان مقابل الجزية. من الذي يعفى منها؟ فلتسمع الدنيا، فليسمع النصارى قبل المسلمين. من الذي يعفى من الجزية؟ واحد المرأة، اثنين الطفل، ثلاثة العاجز، أربعة كل رجال الدين، خمسة الفقير. طب اتبقى كم في المية بقى؟ تفرض على مين؟ على الذي يقوى على حمل السلاح. حلو قوي. يعني لا تفرض على النساء، أيوة، ولا تفرض على الفقراء العجز عن الكسب، أيوة، ولا على رجال الدين، تمام، ولا على الأطفال، مظبوط. طب هو قد إيه الجزية دي بقى؟ قال أبو حنيفة الجزية اللي صدعونا بيها على الغني 48 درهم في السنة. 48 درهم يعني يعملوا 1000 جنيه مثلا، 600 جنيه مثلا في السنة. واحد عنده 10 مليون، عنده مليار، الجزية بتاعته كل سنة 600-700 ألف جنيه. قول 1000 جنيه بس، 1000 هو أقل من هذا، 48 درهم. وعلى متوسط الحال 24 درهم، وعلى الفقير العامل 12 درهم. طب والفقير العاجز عن كسب العمل؟ سيدنا عمر خده من ايديه كده وذهب به إلى بيت المال وقال لوزير المالية أعطي هذا وأمثاله من صدقات المسلمين. حد بيقول الكلام ده لما نتكلم عن الجزية؟ حد بيقول هذا الكلام؟ يا رجل ده المسلم بيدفع أضعاف 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 الجزية. بقى أنت لو عندك 10 مليون 100 مليون 20 مليار، هي 48 درهم في السنة، هي الألف جنيه هي الألف جنيه، أو 600 جنيه هم 600 جنيه. أنا بقى لو عندي مليون جنيه في السنة كل سنة أطلع الزكاة كام؟ 25 ألف. طب بقوا 4 مليون هطلع 100,000، طب بقوا 8 مليون هطلع 200,000. كلما زاد مالي كلما زاد أمر الله في زكاتي، الزكاة تكبر. إنما أنت معك مليون، معك 10، معك مليار، هي ثابتة كل سنة. طب 48 درهم في السنة، قول يسوي 1000 جنيه مصري في السنة، يعني كل يوم كام؟ 50 قرش. كل يوم كام يعني؟ 2 جنيه بتدفعوا؟ 2 جنيه تمن كيس شيبس يعني كوبايات عصير؟ يا راجل ده حاجة تكسف انك تتكلم في الجزية. يا راجل عيب عليك، ده الجزية دي شرف للإسلام. يا راجل ده مصر لما حكمها الرومان بعث قيصر لوالي مصر الرومي يوبخه، كتب له: ويلك، لقد بعثت إليك لتجتز وبر المصريين وإذ بك تسلخ جلدهم. إيه الضرائب دي؟ اقرأوا عن تاريخ مصر قبل الإسلام. مصر اللي حكمها الرومان 750 سنة قهر وكبت وظلم ومص للدماء. ده الإسلام رفع من شأن أهل مصر ورفع الضيم عن أهل مصر، ولذلك لما رأوا عدالة الإسلام دخلوا في دين الله أفواج. ولك لو وصل الطيار الإسلامي هيفرضوا الإسلام على غير المسلمين بحد السيف، هيقهروا النصارى على الإسلام بحد السيف. يا راجل عيب عليك، أنا أتحداك تجيب لي كلمة سيف مرة واحدة في القرآن، مرة واحدة. أتحداك كلمة سيف دي لم تذكر في القرآن مرة واحدة، وذكرت كلمة سيف في الإنجيل 200 مرة. عندهم سيدنا عيسى بيقول: ما جئت لألقي سلاما في الأرض بل لألقي سيفا. ده ربنا قال لا إكراه في الدين، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا بسأل كل واحد سمعني، النبي حارب في 28 غزوة، قتل كم واحد؟ واحد. عدد قتل المشركين في 28 معركة كام؟ 256. يبقى النبي كان حريص على إراقة الدماء، الصحابة كانوا حريصين على إراقة الدماء، النبي عمل إيه مع أسرى بدر؟ أعتقهم، سابهم، أخذ الفداء وتركهم. الكنائس الموجودة في مصر إلى الآن منذ عهد عمرو، من الذي حفظها؟ من الذي أمن الناس على كنائسهم وعلى صلبانهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم؟ أجدادنا ونحن. يقول لك: طيب لو الطيار الإسلامي وصل هتعملوا إيه في البنوك؟ البنوك أنا بعجب قوي، أما أجد أكبر خبراء العالم في الاقتصاد في فرنسا وأمريكا وإنجلترا يقولون الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية العالمية أن تصل الفائدة إلى نسبة صفر، يعني أن نعمل بالاقتصاد الإسلامي، وأجد بعض المصريين يقدحون في الاقتصاد الإسلامي. هتعملوا في البنوك؟ أولا البنوك الربوية ليست كل المعاملات فيها حرام، في معاملات حرام وفي معاملات أخرى حلال، مش هنقفلها. هندعم البنوك الإسلامية ونقويها ونكثر منها ونصحح عوج هذه البنوك الربوية، وبالتدريج، لأن ما هدم في سنين لا يمكن أبدا أن يبنى في أيام. ربنا حرم الخمرة على 3 مراحل، ربنا حرم الربا على 4 مراحل. النبي عندما هاجر إلى المدينة وهناك سوق اليهود اللي في السر أو في الربا وفي زي ما أنت عايز بقى، ما هدموش، بل بنى سوق المدينة وضبطه بالشريعة، فإذا بالناس يهرعون من سوق اليهود إلى سوق المسلمين النظيف الذي يزن فيه البائع بالقسطاس المستقيم ولا يخفي عيبا في السلعة، ويبيع ويشتري بالإسلام. يقول لك الناس دي لو وصلت هتحطم الآثار، هيهد تمثال أبو الهول ويهد خوف وخفرع ومن قرع. من قال هذا؟ الصحابة فتحوا مصر، لا هدوا معبد ولا هدوا تمثال من تماثيل الفراعي. صناعة التماثيل حرام، لكن هدم الآثار الآن أو بعد ذلك ما ينفعش. ليه؟ لأنها تراث حضاري يملكها العالم كله. 2، لأن إذا حطمت جاءت مفاسد رهيبة أعظم بكثير من المصلحة. ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يقول طب ما هو النبي هدم التماثيل، النبي هدم الأصنام، التماثيل اللي كان أنا وانا عايز كل واحد شايفني دلوقتي يعرف في فرق بين التمثال والصنم. التمثال